الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثالث من كتاب سجود القرآن من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي قال: باب سيدت إذا السماء انشقت. قال: حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. قوله مسلم هو ابن إبراهيم الفراهدي، ومعاذ هو ابن فضالة، وهشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن أبي عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن. وهذا دليل على السجود في المفصل. قال: باب من سجد لسجود القارئ، أي إذا سجد القارئ يسجد السامع، وإذا لم يسجد لا يلزم. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجد فقال: اسجد فأنت إمامنا فيها. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام، فمررت بسجد فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السيدة، فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم من يسجد، فلما لم يسجد قال: يا رسول الله، أليس في هذه السيدة سجود؟ قال: بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا رجاله ثقات إلا أنه مرسل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله العمري عن نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السيدة فيسجد ونسجد معه، أو نسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. هذا دليل على عدم تعين القبلة في سجود التلاوة، ودليل على عدم تعين الطهارة في سجود التلاوة، لأنهم لم يعلموا بإرادة النبي صلى الله عليه وسلم السجود، ولأن الجلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغلب الجهات. قال: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السيدة. حدثنا بشر بن آدم هو الضرير البغدادي بصري الأصل، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد، وفي طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصري أيضا وهو ابن بنت أزهر السمان، وفي كل منهما مقال. ورجح ابن عدي أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر، وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات. قال: حدثنا علي بن مسهر شذ بكلمة من يأتي بها فليرقه، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الصحيح أن الماء طاهر ليس بنجس، ويستطيع أن يستخدمه في غير ذلك من الاستخدامات. وقد أعل هذه الزيادة النسائي رحمه الله. قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. قال: باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود. هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، ولا واجب إلا ما أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومبينة له، فكون الله عز وجل يقول اسجدوا ولم يسجدها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأمر ليس للوجوب، أي بمعنى سجود التلاوة، وإنما قد يراد بالسجود مطلق العبادة أو مطلق الصلاة، كقول الله عز وجل: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقيل لعمران بن حصين رضي الله عنه: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا من أن يكون طاهرا، فإذا سجد وأنت فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. قوله باب: من رأى أن الله لم يوجب السجود، أي حمل الأمر في قوله اسجدوا على الندب وعلى أن المراد به سجود الصلاة، أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي، ومن تابعه في حمل المشترك على معنيه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من الآيات التي في سجود التلاوة، منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر. وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر، هل هو فيها سجود، هل فيها سجود أم أو لا، وهي ثانية الحج وخاتمة النجم وآخر ويقرأ. فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. وقيل لعمران: وصلاه ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف، قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السيدة أو لا، فقال: وسمعها أو لا فماذا؟ روى عبد الرزاق بن وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السيدة فمضى عمران ولم يسجد معه، إسناده صحيح. وقولهما لهذا غدونا من قول سلمان، هو طرف من آثر، وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال: مر سلمان على قوم قعدوا قعود فقرأوا السيدة فسجدوا، فقيل له فقال: ليس لهذا غدونا، وإسناده صحيح. وقال عثمان: إنما السيدة على من استمعها. وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ السيدة ليس ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. قوله: وقال الزهري: وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه، وقوله فيه: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، قيل: ليس بدال على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لازم. لكن موضوع الترجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. وقوله: وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص، أي الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ، ولم يقف على هذا الأثر موصولا. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، هل ذكره الحافظ؟ قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أخ محمد، وقد تقدم معنا مرة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بصورة النحل، حتى إذا جاء السيدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السيدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنهم. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وهذا حديث عظيم يدل على أن هناك سجدات غير السجدات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن عمر رضي الله عنه فعل هذا الأمر بمحضر من الصحابة وأقروه، فكان إجماعا، وكان أميرا للمؤمنين. وفيه أن السجدة ليست بواجبة أيضا، لأن الصحابة أقروه على عدم السجود، فكان إجماعا، والأمر قد شاع واشتهر. وفيه جواز تكرار الآية في عدة خطب، وجواز تكرار الخطبة لمرات عدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بقاف حتى حفظت من على المنبر. وفيه تنبيه السامعين على ما يشكل عليهم. وفيه أن الأمر المستحب لا يعنف فيه ولا يخطأ من أخذ بأحده. والعجب أن هناك بعض إخواننا هداه الله يزعم أن ليس هناك شيء مستحب فيما يذكرون عنه، وأن الأوامر كلها على الوجوب. فهذا قول عجيب، إذ لو أجري هذا القول لزم تأثيم الناس في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلاة وكثير من الأعمال المستحبة في ديننا. أما أدري بعض الأخوة أحيانا يتشعب به الأمر ويظن أنه يحسن صنعه وهو يسيء، يعرض عرضه لكلام أخوانه، وأيضا يسيء إذ يقرر شيء قد خالفه فيه الجميع. فهل الآن سجدة هل أثم الصحابة رضوان الله عليهم في عدم السجود؟ إلا أن الكلام المنضبط الذي قاله شيخ الإسلام ابن عثيمين، فبعضهم يلتبس عليه الأمر. الشيخ ابن عثيمين يقول: قبل الفعل لا تبحث عن واجب أو مستحب، كله أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادر إلى العمل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وبعد الفعل أو الترك إن كان ما تركت واجبا تب إلى الله من ترك الواجب، وإن كان ما تركت مستحبا لا يلزمك التوبة. أما أن يقال بالتأثيم في ترك المستحب فهذا عجيبة. أليست قراءة القرآن مستحبة؟ أليس ذكر الله في كل حال مستحب؟ أليست الصدقة مستحبة؟ أليس صيام التطوع مستحب؟ قيام الليل مستحب؟ صلاة الضحى مستحبة؟ هل نؤثم من لم يفعل شيء من هذه الأعمال؟ مرة نزل أخ هداه الله في منطقة، والمنطقة سبحان الله والله أني ما قد أحببت منطقة في اليمن مثل تلك المنطقة، حيث الدعوة والأخوة وحب الخير. نزل عندهم أخ، خشيت أن يفرق بينهم، أخ سلفي، لكن بعض السلفيين يعني يحتاج أنك تقومه على عمود مشعب، إذا درس الأصول الثلاثة ماني ماسكه. والله بعضهم إذا درس الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ماني يمسك به. شيخ الإسلام ابن تيمية شو؟ فالشاهد أفتاهم بمسألة، أرسل إلي أخ تعجبت من قوله المخالف في التوحيد، فلما رددت على السائل قال: قل له إيش الدليل؟ جهل مركب. فمثل هؤلاء كثير يراسلوني في الواتساب ما أجيب عليهم، أصحاب الجهل المركب. فالإنسان يتعلم ويتواضع يعرف قدر نفسه وقدر العلم، كما أتعبنا حسن بن نور وأتعب الشيخ، وكذب على الشيخ النجمي، كذب على الشيخ النجمي من أجل تمرير مذهبه الباطل في حصر أسماء الله 99 اسم. الشيخ النجمي مسكين، أرسل إليه برسالته الأسماء والصفات، قدم لها، يعني قصدي مسكين ليس معنى أنها تنقص، لكن يعني أجرى الرسالة على ظاهرها وطالعها مطالعة كما يفعل أكثر المقدمين. ثم ذهب الرجل وقال: الشيخ النجمي على هذا المذهب، يرى أن حصر الأسماء. أخي اتق الله، هذا مذهب ما قال به إلا ابن حزم ضال في هذا الباب، واستظهره الحافظ عن ابن كج، وابن كج قال ابن كثير في البداية والنهاية له غرائب، فيخشى أن تكون هذه من غرائبه. وطلب من الشيخ يحيى أن يقدم له للكتاب، قال له: احذف القول بالحصر وأقدم لك للكتاب. فكان يقول: ما رضي يقدم لي، كيف يقدم لك على شيء باطل؟ ثم يسر الله أن ألفت تلك الرسالة من وريقات التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، ولم أسمه رفقا به وتلطفا به، وقلت في مقدمتها أني أرد على ابن حزم في هذا القول، وأهديت له على ما أظن ظن راجح أني أعطيته نسخة، أظني أرسلتها مع الشيخ زايد، لأنه كان شبه هاجر لنا حتى صرفه الله وكفانا الله شره. فوالله أن العلم إذ لم يقارن بالتواضع والتؤدة والسكينة لا خير فيه ولا في صاحبه، قد يفسد أكثر مما يصلح ويسيء من حيث أراد الإصلاح. قال: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر وابن سليمان، قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي العابد الزاهد، أو سليمان أخي التيمي الذي علم الناس دقيقات الورع، قال حدثني بكر عن أبي رافع، بكر بن مالك بن عبد الله المزني، نعم، عن أبي رافع مشهور في الرواية عن أبي هريرة قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة. كيف يقول العتمة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العشاء العتمة؟ قد جاءت الأحاديث بتسميتها بالعتمة وبتسميتها بالعشاء، فلعل النهي للكراهة. فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذا؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها فيها حتى ألقاه. وأيضا أيقرأ مذكورة أظن في مسلم إذا لم يخرجها البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام حدثنا صدقة قال أخبرني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. والذي أظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبقى أحد إلا سجد، وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بيّنت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإسلام يعني في أول الأمر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام، واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى على الازدحام على ذلك. خاتمة: اشتملت أبواب السجود على 15 حديثا، 2 منها معلقان مكرر منها فيها وفيما مضى 9 أحاديث، والخالص 6. وافق مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن عباس في صاد وفي النجم وحديث عمر في التخرير في السجود، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم 7 آثار، والله أعلم بالصواب، الحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذا الكتاب في ليلة 27 من رجب لعام 1440، ونحن في سنة بحمد الله عز وجل في هذه الليلة، وأهل البدع من الصوفية والرافضة وغيرهم في بدع محدثة، ومن ذلك الاحتفال لما يسمى بالإسراء والمعراج، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الإسراء والمعراج بليلة محددة، وإن ثبت فلم يثبت عن الصحابة رضي الله عليهم ولا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إحداث الموالد في هذه الليالي. ثم إن الموالد منقسمة إلى قسمين: موالد بدعية وموالد شركية. فإذا كانوا يجتمعون على الذكر والدعاء ويحدثون العيد فهو بدعة، وإن كانوا يدعون فيه غير الله وينذرون لغير الله وربما توسلوا بدعاء الصالحين إلى غير ذلك، أو اعتقدوا الحضرة النبوية كما يقول بعضهم يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال، كما قال بعضهم مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، فهذا اعتقاد كفري، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ولن يبعث إلا يوم القيامة. ثم أيضا إن هذه الليلة تعتبر حدث عظيم، لكنه حدث مبتدع عند الصوفية حضر موت، فإنهم في هذه الليلة يعممون على القرى والبوادي استعدادا للحج إلى القبر، الحج الذي يكون في يوم أظن 10 و11 و12 أو نحو ذلك من شعبان، وهو الحج إلى قبر هود، وإن سموه زيارة فهم يحجون إلى ذلك المكان، وهم بهذا الصنيع يعطلون الحج إلى بيت الله الحرام، حتى أنهم يزعمون أن من حج 5 حجات أغنته عن الحج المفروض، مع ما يقع فيها من الشرك العظيم المحرم، إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي للمسلمين أن يحذروا من هذه البدع ومن هذا الصنيع السيء. وقد أقام الله الحجة الرسالية على الجميع، لا سيما في مثل هذه حضر موت، لكنه الكبر والعناد. وإلا فقد ضربت الدعوة السلفية بأطنابها في تريم، وكان لها حضور في العينات قبل أن ينحرف مع أبي الحسن، وهكذا في سيئون وفي بور وفي شبام وفي القطن وفي الهجرين وفي داعن وفي تاربة وفي ساح وفي الغرف وفي غير ذلك من المناطق، وفي السوم أيضا، وهي تعتبر من أقرب المناطق إلى هود. فالدعوة ظاهرة والحجة قاهرة، لكنه الكبر والحناد، والله المستعان.